قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زيارة القبور. قال حدثنا آدم قال حدث وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. طيب، هذا الحديث يشير البخاري رحمه الله إلى جواز زيارة القبور للنساء، لأنه من عادته بعض الأحيان لم يجزم بالحكم إذا كانت المسألة خلاف، فكأنه يرى أن المسألة فيها الجواز للنساء. قال الحافظ: باب زيارة القبور، أي مشروعيتها، وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف كما سيأتي، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز. قد أخرجه مسلم من حديث بريدة وفيه نسخ النهي عن ذلك، ولفظه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طيب، وفي رواية: فإنها تذكركم الآخرة. الجمهور من أهل العلم، طيب، الجمهور من العلماء يقولون بجواز زيارة النساء للقبور والرجال. النهي كان للرجال وللنساء: نهيتكم عن زيارة القبور ثم قال: فزوروها، فكان النهي عاما للرجال وللنساء، ثم رخص للرجال وللنساء وأمر بالزيارة. طيب، هذا من الأحاديث التي استدل بها الجمهور على جواز زيارة النساء للقبور، ويستدل أيضا لهم بحديث عائشة الذي رواه مسلم، قالت: قلت يا رسول الله: ما أقول إذا زرت المقبرة؟ قال: قول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لكم العافية. فسألت عن كيفية الزيارة فأخبرها أنها تدعو. كذلك حديث عائشة أيضا وهو صحيح، صحاه الشيخ مقبل وغيره، أن النبي أنها قالت: كان زجر عن زيارة القبور ثم رخص فيه. عائشة ترى أن النهي منسوخ. طيب، وهي فقيهة، وهذا القول هو أقرب. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن هذا، إنما قال لها: لا تبكي، ولم ينهها عن الزيارة ويقول: لا تزوري القبور. هذا وجه استدلال جمهور أهل العلم. وذهب جمع من العلماء إلى أن النساء لا يدخلن تحت الترخيص وأحاديثهن لم تنصح، واستدلوا بحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. هذا الحديث هو في السنن وعند أحمد، ولكن اختلف فيه، فشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله كان يضعفه، والألباني صحيح في أحكام الجنائز، لكنه سلمكم الله كان ذهب إلى أن هذا الحديث أمثاله منسوخة، ويقول بقول الجمهور بالجواز. وحديث لعن زائرات القبور هذا ضعيف أيضا، هو ضعيف. الذين صححوا الحديث الثاني زوارات، قالوا كثيرات الزيارة، وقال بعضهم إنهن ضعيفات فلا يدخلن في الترخيص، لأن المرأة ضعيفة وقد تبكي وقد تضجر وقد وقد. لكن نقول لو أن المرأة عملت منكرا، ناحت واصطرخت أو كانت بها فتنة مع الرجال المقبرة، فهذا ممنوع، هو قول أيضا الجمهور. طيب، حتى الرجل لو أنه كان يبكي ويصطرخ ويقول هجرا، قلنا له لا يجوز لك الزيارة، يحرم عليك أنت، فإن ذا. فعلى كل حال الراجح من أقوالها العلم والله أعلم أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور، ولكن لا بد لها من الحشمة وعدم الطيب، ولا يعني لا تقول هجرا ولا نياحة. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن باز كذا ابن عثيمين وغيرهم يرون أنه لا يجوز، أنه لا يجوز زيارة المرأة للقبور، ولكن كما سمعت قول الجمهور أقرب، الله أعلم، شرط لا تقول باطلا. أما قولها قوله نعم أتى لم تعرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان يمشي لوحده أو عنده رفقة قليلة جدا، ليس كالملوك يمشون بجماعة كثيرة. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم. الغربان بعض الأحيان قد يأتي بكلام لا يرتضي بعد، عند أن قالت إليك عني، أي انصرف عني، إنك لم تصب بمصيبتي. بعض الأحيان الغضبان يقول قولا منكرا، فهي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام من حلمه لم يرد عليها ولم يقل لها أنا رسول الله، تركها ومشى. وهكذا الداعية إذا رأى شخصا مغضبا أو شخصا على معصية ونصح له وذاك رد بعنف أو بجهل، أنصحك أن تنصرف، لا تبقى تخاصمه، أنت آمر بمعروف نهي عن منكر انصرف عنه، عند ذاك لا تبقى تقول أنتم ما تفهمون، ربما ضاربك وقاتلك، عند الآن إلا أن تكون موكل من الحكومة لك أن تضبط العصاة لا بأس، أما وأنت فاعل خير تمشي ما عليك أن تنصح له، فإن أبى أو رد بالجهالة فأنصحك أن تعرض عنه وتمشي. النبي عليه الصلاة والسلام تركها ومشى. قوله ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم لتعتذر، في رواية أخذها كالموت، يعني خجلت واستحيت وانكسرت انكسارا عظيما لما علمت أنه النبي عليه الصلاة والسلام. أخذها كالموت، يعني من شدة الحزن والخوف. فلم تجد عنده بوابين، كان زمنه صلى الله عليه وسلم زمن أمن، والله أيضا قد حفظه، وقد كان بعض الأحيان يتخذ حراسا بوابين للاستئذان حتى لا يشغله الناس. فقد كان مرة في مشربته وله غلام اسمه رباح بوابا، فجاء عمر فقال يا رباح استأذن لي على رسول الله، فنظر إلى النبي فلم يأذن ثلاث مرات. هذا القصة الصحيح عند مسلم وغيره. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا، فدخل بعده أبو موسى الأشعري. طيب، فقال فدق الباب فقال يا أبا موسى افتح له وبشره بالجنة، إذا هو أبو بكر تعالى وبشره بالجنة. ثم جلسوا فترة فجاء فدق الباب فقال افتح له وبشره بالجنة فإذا هو عمر ففتح له ثم بقي شيئا فدق الباب فقال يا أبا موسى افتح له وبشره بالجنة فتح له فإذا هو عثمان اتفق عليه. فالشاهد أن بعض الأحيان كان يجعل له بوابين، ومرة كان في الليل وقع للنبي صلى الله عليه وسلم خوف أو قلق فلم ينم عليه الصلاة والسلام، فقال يا ليت رجلا صالحا يحرسنا الليلة، فإذا تقول عائشة بالسلاح يتقرقع في الباب، فقال من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص. قال ما حاجتك؟ قال جئت أحرسك يا رسول الله. فنام حتى الصبح. والقصة الصحيح. فاتخاذ البوابين في الجملة جائز، لكن لا يمنعون الناس من حاجاتهم إذا كان هذا أميرا أو قاضيا في أوقات معلومة، ما يبقون يزعجون الشخص على كل لحظة، هو يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى عمل خاص، يحتاج كما قال الشوكاني هذا لا يكون في العقل أن القاضي يبقى بيته مفتوحا بالليل والنهار، لا يكون، لا يستطاع. قولها فلم أعرفك، ينبغي للعاقل أيضا ألا يرد على الآمرين بالمعروف والناهي عن المنكر بغلظة، أن ما تدري ربما من هذا معك. طيب، قيل شخص ركب معه الشيخ العزيمين رحمه الله، فقال السائق من معي؟ يقول للشيخ العزيمين، قال معك ابن عزيمين محمد بن صالح. قال السائق وأنا معك ابن باز. في الحال ظن أنه يمزح معه، قال لكن ابن باز أعمى ما يسوق سيارة. قال أنا ابن باز وباز. قال لا هذا ما هو صحيح. قال أما أنا فأنا ابن عثيمين حقيقة. فإذا بالرجل يذوب. طيب، فأنت ما تتجاهل بارك فيك، وكم تحصل مثل هذه الغرائب، شخص كان الشيخ العثيمين رحمه الله يسعى، وإذا بشاب أو شخص يسعى بنعال، فقال له الشيخ لو تخنع عليك أحسن حتى لا يفتتن به الناس أو يقع في لبس، هو جائز. الشيخ لا شك أنه يعرف أن السعي بالنعل ما في شيء، لكن يعني أن بعضهم يقع في نفسه، ليش تفعل كذا؟ يبقى في خصام معنا. قال هذه سنة، وبعد ذلك يقولون له هذا الشيخ العثيمين، وذاك يخجل على نفسه وماذا ويخلع نعله. يقول ما أعرفك يا شيخ. فالمسألة بعض الأحيان أنت قد تخاطب شخصا هو أعلم منك وأرفع، فينبغي لك أن تكون فطنا، تكلم بالتي هي أحسن، تتكلم بالعقل، تتكلم بارك فيك. فالمرأة وقعت في حرج كما سمعت، ربما يكون أميرا قد يخرج بالليل أو نحوه، ها تفقد الناس، ها فكما قيل إن الحجاج تلثم وخرج في السوق فسأل أعرابيا قال ما تقول في الحجاج؟ قال هذا الحجاج إيش من حجاج، هذا أظلم الناس ويدق به. ففتح اللثامة قال تدري من معك؟ قال من؟ قال الحجاج. قال تدري أني أجن في أول الشهر وآخره؟ يعني في الحال خارج نفسه يعني والله المستعان. فبعض الأحيان يقع الشخص في مهنة فأنت تكون حافظا للسانك صحيح، ربما يوافق معك شخص ما ترفضي تتكلم بكلام ترجع تعتذر عنه. الله المستعان. قال قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر المحمود، الصبر المأجور عليه، عندما يفاجئك محنة، تفاجئك مشكلة ومحنة، فتملك نفسك وتتصابر، عند ذلك تؤجر. أما إذا تسخطت وتضجرت ونحت وفعلت وفعلت وفي الأخير بعدين تصبر، بعدما ذهب الغضب ذهب الحزن، ما فيش فايدة خلاص. فأنت الآن ما بقي لك أجر. مثل بعضهم يمرض فيحبط، يشعور، يسحور، يسخط، يضجر، وبعد سنة ولا نصف سنة ما وجد علاجا. يأتي إليه الناس يعزونه ويصبرونه، قال اصبر، قال والله نحن صابرين، إيش من صابر وقد فعلت أفاعيله وقد جربت كل مشكلة ومحنة. نعم، هذا ما ينفع الصبر. الصبر عند الصدمة الأولى، تصبر على البلاء وعلى القدر. الله المستعان. تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك.